السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين. أسعد الله أيامنا بذكرى ولادة إمامنا والدي الحجة عجل الله تعالى له الفرج الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، ونسأل الله عز وجل بحق ذكرى ولادته أن يفرج عن جميع المؤمنين والمؤمنات. الإمام العسكري سلام الله عليه عاش حياة صعبة وقاسية كآبائه وأجداده صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولكن لعل حياة الإمام سلام الله عليه فيها أو أشد صعوبة من حياة آبائه وأجداده في مجموعة من الأمور. الأمر الأول، الإمام سلام الله عليه وكما هو معلوم عندكم وكما بين الأخ عريف هذا الحفل جزاه الله خير بأنه ولد في سنة 232 واستشهد في سنة 260، يعني عمر الإمام سلام الله عليه 28 سنة، يعني من أقصر الأئمة عمرا هو وجده الإمام الجواد سلام الله عليه. وهذا يعني أن موتهما، موت وشهادة الإمام الجواد والإمام العسكري، لم تكن بوفق ظروف طبيعية، الأعمار والآجال بيد الله عز وجل، ولكن بالنسبة إلى الوضع الذي عاش فيه الأئمة سلام الله عليهم يشعر بأنها بشكل جلي بأن شهادتهما لم تكن بظروف طبيعية، وإنما كانت على نحو الاغتيال والقتل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الإمام العسكري سلام الله عليه ينقل أنه أشخص مع والده الإمام الهادي وكان له من العمر سنتين أو 4 سنوات، يعني في صغر سنه، وعاش حصارا من صغره إلى حين شهادته. وهذا الأمر لم يكن في الأئمة من آبائه وأجداده صلوات الله عليهم أجمعين، حيث أن الإمام في غير الإمام الحسن العسكري في بداية عمره مثلا أو في بداية إمامته، تشوف مثلا هو في المدينة ومركز السلطة في الشام أو في بغداد أو ما شابه، ولكن الإمام العسكري سلام الله عليه منذ صغره 4 سنوات أو سنتين إلى حين شهادته كان ماذا؟ كان محاصراً، عاش الحصار في منطقة يقال لها سر مرة سامراء، وكانت منطقة بالإضافة إلى ذلك منطقة عسكرية، يعني يعيش فيها الحاكم وجنده وحاشيته، فلذلك الذي ينسب أو يعيش في هذه المنطقة يسمى عسكري، ولأن الإمام سلام الله عليه عاش في تلك المنطقة فنسب إليه أو نسبت إليه هذا اللقب أو نسب إليه هذا اللقب وهو العسكري. نقطة ثالثة، وأريد أن أبين مفهوم جدا مهم مجرد هذه التوضيحات ومقدمة، أن الإمام سلام الله عليه من ضمن الصعوبة التي كان قد لاقاها جراء ذلك الحصار أنه لم يكن يلتقي بأتباعه ومريديه وشيعته من النخبة العلمية، النخب العلمية والثقافية وغيرها، كما كان يلتقي آباؤه، فكان محاصرا كما بينا، بل كان يذكر لأصحابه وشيعته: إذا رأيتموني، مضمون هذا، إذا رأيتموني في الطريق فلا تسلموا عليه، ولا يومئ أحد حتى الإيماء، ولا يشر علي أحد بيده، فإنكم لا تؤمنون على أنفسكم. هذا أمر جدا صعب. تصور بأنك تجد إنسانا من أقربائك أو إنسانا كريما عندك في الطريق ولا يمكن لك أن تسلم عليه، فما بالك بالإمام المعصوم سلام الله عليه، ينظر إليه في الطريق فلا يمكن ماذا لشيعته وأتباعه أن يسلموا عليه. هذا حصار شديد وقاسي على الإمام وبالنسبة لشيعته. كذلك الإمام سلام الله عليه كان مفروضا عليه أن يحضر لديوان الحاكم في الأسبوع مرتين. هذا أمر ليس بالسهل، أن يجبر الإمام بأن يحضر ماذا؟ ديوان الحاكم، حتى يشعر الناس بأنه ماذا؟ بأنه في الأمور طبيعية، وأن الإمام راض عن ماذا؟ راض عن ما يدار في أو الإدارة أو ما شابه. فكان مفروض عليه أن يحضر إلى هذا الديوان. هذا صعب جدا وقاسي على قلب الإمام سلام الله عليه. فكان الشيعة إذا ما أرادوا أن ينظروا إلى إمامهم، إلى إمام زمانهم، عندهم وقتين: الوقت الذي يخرج فيه الإمام لبعض شؤونه، شخصي أمور شخصية، لشراء حاجيات أو ما شابه، والمرة الثانية أو الثالثة هي يعني في كل مرتين ربما، عندما يخرج إلى ماذا؟ إلى ديوان الحاكم بعد هذا الفرض الذي فرض عليه. هذا حالة قاسية. بالرغم من ذلك، هذه الصعوبة وهذه القسوة في حياته، إلا أنه سلام الله عليه كآبائه كذلك قام بدوره على أكمل وجه، خصوصا فيما يتعلق بالتمهيد لغيبة الإمام الحجة عجل الله تعالى له الفرج. هذا الأمر الذي أريد أن أركز عليه وأشير عليه وأشير له. الإمام سلام الله عليه بالرغم من هذه المضايقة أدى دورا في تمهيد لدولة أو غيبة الإمام الحجة عجل الله تعالى له الفرج. الأئمة لو نلاحظ، كل الأئمة سلام الله عليهم قاموا بدورهم في الحديث عن الإمام الحجة، عن ولادته، عن غيبته، كل الأئمة، بل رسول الله صلى الله عليه وآله، أحاديث، حتى أن السنة أبناء العامة قد كتبوا كتب تتحدث عن العقيدة المهدوية، لأن هذه عقيدة مشتركة بين المسلمين، وجاءوا بروايات كثيرة عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وآله، تتحدث عن الإمام الحجة ودولة آخر الزمان. طبعا هناك اختلاف بيننا وبينهم في بعض الخصوصيات التي تتعلق بهذه العقيدة المهدوية. الإمام سلام الله عليه أو الأئمة في الفترة الأخيرة له، في المرحلة أو المراحل الأخيرة من الإمامة، يعني خصوصا بعد الإمام الرضا سلام الله عليه إلى الإمام الحسن العسكري، اجتهدوا في بيان ماذا؟ في بيان ما يتعلق بعقيدة الإمام الحجة عجل الله تعالى له الفرج، وشددوا على ذلك. يعني مثلا حتى في استلامهم للإمامة في أعمارهم، مثل الإمام، يعني الجانب التكويني، مثل الإمام الجواد سلام الله عليه، لماذا جعل الله عز وجل الإمامة في سن 5 سنوات؟ بإمكانه أن مثلا يطيل في عمر الإمام الرضا سلام الله عليه، حتى يطيل في عمر الإمام الجواد، يصل إلى عمر 20 أو 28 أو 30 سنة، ويكون الإمام إماما فعليا في هذا العمر. ليش جعل الإمامة في هذا السن؟ كل ذلك تمهيدا لغيبة الإمام الحجة عجل الله تعالى له الفرج. كيف لكم أن تمتحنوا إماما أو يكون إمام عليكم واليا وقائدا للمسلمين؟ الإمام قيادة للأمة، كيف يغيب ولد هو لخمس سنوات ويغيب عن أنظاركم؟ شلون تعرفونه؟ شلون تعرفون مستوى العلمي؟ هذه الشبهات تطرح. فلذلك جعلت الإمامة في سن الإمام الجواد خمس سنوات، واختبر الإمام سلام الله عليه وجرب في الجانب العلمي والقيادي حتى ترتفع الشبهات بعد ذلك عن من؟ عن الشيعة الذين يعيشون في غيبة الإمام سلام الله عليه. يقولون لأن أنتم ليش كيف تؤمنون بإمامة إمام وقد كان له من العمر خمس سنوات وغاب عن أنظاركم؟ شلون اختبرتونا لقيادة الأمة؟ كيف يكون في مؤهل؟ ما هي مؤهلاته؟ جعل الله عز وجل الإمامة قبل ذلك وجربت الإمامة، فلذلك الآن الشبهات قليلة في هذا الجانب. وكذلك الأئمة في أقوالهم. الإمام العسكري سلام الله عليه هيئ لهذه الإمامة من ناحية الأقوال ومن ناحية الأفعال. من ناحية الأفعال غيبته عن أنظار الشيعة في ذلك الزمان، وجعل التواصل معه عن طريق من؟ عن طريق النواب الخاصين، يعني كأنه هيأ هذه الأجواء وبث الفكر المهدوي عن طريقهم، عن طريق رسائله وتوقيعاته، وبين الدوافع الحقيقية التي ينبغي أن نكون عليها نحن أتباع أهل الانتظار للإمام الحجة عجل الله تعالى له الفرج. ما هي الدوافع الحقيقية؟ الإمام بينها، الإمام العسكري سلام الله عليه، والأئمة بينوها. لذلك هذا السؤال الذي أريد أن أطرحه في هذه الليلة أو أطرحه في هذه الليلة. لو سئلنا ما هو الدافع الحقيقي لانتظارنا وتشوقنا لتعجيل فرج إمام زماننا؟ لو واحد سأله هذا السؤال، ليش أنت مشتاق؟ ليش أنت تدعو بأن يعجل الله عز وجل فرج إمام زمانك؟ لماذا؟ الدافع جدا مهم. ليش جدا مهم؟ الناس أو الإنسان إذا عرف الدافع أثر ذلك على عمله. يعني واحد طالع من البيت وراكب السيارة وما يدري وين يروح، ما بيدري، ما لن يتجه إلى وجهة معينة، تشوفه في الشرق في الغرب في أي مكان، لأنه ما عنده دافع، ما عنده هدف. لكن لو كان مشغل السيارة وهدفه بأنه دافع لتشغيل هذه السيارة هو المجيء إلى المأتم مثلا، خلاص معروف الدافع، شوف عمله يتغير، طريق يسلك طريقا معينا، يقوم بما يقتضي ذلك الأمر أن يقام فيه مجموعة من الأمور. فلذلك ما هو دافعنا؟ المنتظرون يختلفون، كلنا ندعي أننا أهل الانتظار، ولكن نحن نختلف في الدوافع. فلذلك تشوف جماعة يتشوقون ويدعون، ولكنهم بالإضافة إلى ذلك يتحركون لتمهيد له في ظل التمهيد لدولة الإمام الحجة عجل الله تعالى له الفرج. تشوف جماعة لا، يصيحون ويبكون ويندبون، ولكنهم يجلسون على مقاعدهم، بل مو بس يجلسون وينتظرون، بل لربما يعارضون الذين يتحركون في ظل التمهيد لدولة الإمام الحجة. مو بس ساكتين ينتظرون، وإنما يخالفون هؤلاء الذين يتحركون للتمهيد لدولة الإمام الحجة عجل الله تعالى له الفرج. لذلك الدافع جدا مهم. لو جينا سوينا استقراء في المجتمع الشيعي بشكل عام، ما هي دوافعكم لانتظار إمامكم؟ ليش تنتظرون الإمام وتدعون وتتشوقون؟ لوجدنا أن الدوافع لا تخلو من ثلاثة أو أربعة، أذكر ما تيسر من له هذه الدوافع في ظل هذا الوقت الذي أتيح. جماعة يقولون نحن ننتظر الإمام حتى وندعو له ونتشوق لرؤيته لأجل أن يرفع عنا ذلك الضيق المعيشي الذي نعيشه. هكذا الآن غلاء وصعوبة في الحصول على الأمور المعيشية، كيف لنا أن نحن نتحصل على مؤنتنا في ظل هذا الغلاء؟ صعب جدا، الأسعار مرتفعة، التكاليف باهظة. فنحن ندعو الإمام الحجة، أو ندعو الله عز وجل لفرج الإمام الحجة وتعجيل ظهوره لأجل أن يرفع عنا هذا الضيق، أن يرفع عنا هذا الضيق، باعتقادهم أن في دولة الإمام الحجة عجل الله تعالى له الفرج، بمجرد أن يذكر الإنسان الصلاة على محمد وآل محمد، لا بأس بالثانية والثالثة، فبمجرد ذكر الصلاة، هذا اعتقاد، في دولة الإمام الحجة سوف تتوفر جميع المؤن والأمور المعيشية بشكل مجاني. البعض يعتقد هكذا. وهناك دافع آخر، ما هو دافعك؟ عندما يسأل البعض يقول دافعي من انتظار الإمام حتى يرفع عنا بعض التكاليف الصعبة التي تتعلق بالشريعة، مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من التكاليف الصعبة والشاقة التي لها آثار ربما تكون صعبة جدا. مثل شلون؟ واحد مثلا يقول أنا لو شفت منكر في أسرتي، ما روح بعيد، في ظل الأسرة، وحاشا الإخوة المؤمنون المؤمنين، في ظل الأسرة لا أستطيع ماذا؟ لا أستطيع أن أغير، أقول كلمة. ليش؟ يقول ربما أخي يزعل، عمي يزعل. مثلاً أقول لهم يوم الجمعة أو في التجمعات ما يصير يختلطوا أبناء الخالة وبنات الخالة، أبناء العم، يصير في إشكال ربما في بعض وله هذه الجلسات، يصير تفكير مثلاً في المعصية والعياذ بالله. يقول أخاف أتكلم هذا الكلام، يصير قطيعة بعدين، صعب. أو أروح أتكلم لجماعة ربما أتعرض إلى الضرب، مو القطيعة ربما إلى الضرب. عالم من العلماء في الجمهورية الإسلامية، ما ربما قرأتم أو وصلكم عبر وسائل التواصل كما وصلني، فقد عينه، سوى ويا لقاء عن سبب فقد عينه، مو كل واحد خوف يفقد عينه يسوني لقاء، يعني في وراء فقدان هذه العين سبب. لماذا فقدت عينك؟ قصة طويلة هو يذكرها، ملخصها هكذا: كان هناك شباب في الطريق يعاكسون فتاة، يضايقونها، أنا رحت بالتي هي أحسن ودعوتهم للتراجع عن ذلك، يعني أمرتهم بالمعروف ونهيتهم عن المنكر، حتى فقدت عيني بسبب ذلك. يعني ضربوا على عينه، فقد، يعني تبقى معه إلى نهاية حياته، خلاص بعد لا علاج لها. شوف شاق، صعب الأمر، معروف أنها منكر آثاره يعني. فلذلك يقولون نحن ندعو بتعجيل فرج الإمام عجل الله تعالى له الفرج، لأجل أن يرفع عنا هذه التكاليف، حتى في دولته ما يكون هناك صعوبة في ماذا؟ في مسألة له، ما يحتاج نأمر بمعروف، ما يحتاج ننهى عن منكر، نرتاح، ترتفع عنا هذه التكاليف. هذا دافع البعض. دافع آخر، جماعة وهم كثير من الناس منهم يقولون دافعنا من انتظار الإمام الحجة والدعاء لتعجيل فرجه أن يرفع الظلم عنا والاضطهاد والاستضعاف. إلى متى؟ فنحن ندعو أن يعجل الله فرج وليه حتى يرفع عنا الظلم، نعرف بأنه سوف يرفع الظلم، صحيح أو لا؟ فإحنا ندعو لهذا السبب. فهل هذه الدوافع الثلاثة مطلوبة حقيقية أو لا؟ إذا جئنا إلى الواقع، إذا كان هذه هي دوافعنا، كانت هذه هي دوافعنا، هذا أمر خطير جدا. شلون خطير جدا؟ يعني لا خصوصية للإمام الحجة، شخص الإمام الحجة فيها في مثل هذه الدوافع. شلون؟ هذا أمر خطير يؤثر على مستوى العقيدة، عقيدة الإنسان. هذه لو جينا إليها الدوافع الثلاثة نجد بأن هي لأجل راحتنا، صحيح أو لا؟ لأجل راحتنا، ضيق في المعيشة يرتفع، هذا لأجل راحتنا. صعوبة التكاليف لأجل راحتنا، نبغى نعيش مرتاحين. ظلم الظالمين حتى نرتاح، نعيش في أمن وأمان، هذا فيه راحة لراحتنا. هذا أمر خطير جدا، هذه دوافع مو مطلوبة ولا موضوعية للإمام الحجة يكون هنا. شلون؟ يعني أي واحد يأتي ويحقق لنا هذه المطالب التي نحن نريدها فإنه الآن لا موضوعية للإمام الحجة. خلاص جاء واحد قال بأنا بشيل عنكم أمور الغلابة، أوفر لكم الأمور له المؤن بشكل مجاني. واحد قال بعد بخليكم تعيشون في الأمن وأمان، يعني ما يحتاج بعد أنتم لا تأمروا بمعروف ولا تنهوا عن منكر وما في ظلم. فإذا كانت هذه الدوافع اللي احنا ذكرناها هي دوافعنا، فأي واحد يجي يحققها إلينا فنحن نرتاح نكتفي بها، فلا موضوعية هنا للإمام الحجة عجل الله تعالى له الفرج. هذا أمر خطير جدا. إذا ما هو الدافع المطلوب؟ الدافع المطلوب هو الذي أظهره الأئمة سلام الله عليهم من خلال سيرتهم، من خلال الدعوة إلى الحق وبسط العدل وإقامة الشريعة، والتي أشار إليها الدعاء الذي يقرأ في خصوص شهر رمضان وفي غيره، الذي يعتبر أو الذي يسمى بدعاء الافتتاح في آخر فقراته المتعلقة بالإمام الحجة. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله. هذا الذي ينبغي أن يكون الدافع، هو دافعي من انتظار الإمام وتعجيل فرجه، هو ماذا؟ هو الدولة الكريمة التي فيها عزة الإسلام، مو بس عزتي، عزة الإسلام أينما كان، وتطبيق الأحكام مو رفع الأحكام، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك، يعني ندعو إلى سبيل والقادة إلى سبيلك، ما نكتفي ندعو، مو رفع التكاليف وإنما تطبيق الحكم الشرعي. الفساد، الظلم على جميع الأصعدة، الاقتصادي وما شابه على كثير الأصعدة، ما هو سببه؟ سببه هو عدم إقامة أو تطبيق الأحكام الشرعية، صحيح أو لا؟ فنحن دافعنا من انتظار الإمام الحجة لأجل نعيش في تلك الدولة التي تطبق فيها أحكام الإسلام. وهذا ما قام به الإمام العسكري سلام الله عليه في الدعوة، مو بس على مستوى الأقوال على مستوى الأفعال، من خلال كتاباته ومن خلال تحركات نوابه الخاصين، الدعوة إلى إقامة الحق وتطبيق الحكم الشرعي. فلذلك نريد أن نتعلم في هذه الليلة ما هو دافعنا الحقيقي من انتظار الإمام الحجة، ودافعنا الحقيقي كما بينا هو انتظار تعجيل فرجه لأجل إدراك تلك الدولة الكريمة التي تطبق فيها أحكام الشريعة الإسلامية ونعيش فيها بعزة وكرامة. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا ذلك اليوم وإياكم. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.